بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا خير شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي تسنيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يا شيخ، أنا عندي سؤال، سؤالين. رفيقتي بعد صلاة الصبح استفرغت، يعني معتها وجعتها واستفرغت، تمام؟ فقالوا لها أنه أنت فيك تكملي صيامك وما بدك تعيدي لليوم.
نعم.
تمام، هاد سؤالي، أنه هي لازم تفطر اليوم أو ولا لازم تعيده لليوم؟ أنه هاد سؤالي. والسؤال الثاني أنه أنا دائما كل ما بصلي بقرأ الفاتحة بالصلاة بس ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لي هذا الشيء غلط، أنه هذا الشيء واجب عليك، وأنا من زمان هيك بصلي، فبدي أعرف أنه صلاتي كانت صحيحة إذا ما كان عندي خبر ولا شو؟ إن
شاء الله يا تسنيم.
تمام، شكرا
كثير. أهلا وسهلا. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله، شهر لكم مبارك إن شاء الله شيخ فاضل.
يا رب جزاكم الله خير،
اتمنى لنا ولكم على خير إن شاء الله.
يا رب الله يحفظكم.
الله يسلم. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا بيت عارضينه للبيع، فحطوه الأولاد في مكتب، وأنا قلت لهم يعني حطوه في أكثر من مكتب، يعني عشان كل واحد يعني يسوق عليك، يعني يجيب السعر أكثر، يعني هذا غير وهذا غير. ولدي يقول لي لا، في مكتب واحد ما يصير أمي تعدد كم مكاتب، لأنه يدخل في ضمن الحديث اللي يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يبتر. هل صحيح هذا الكلام ولا ممكن يحطه في أكثر من مكتب؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بنتي يعني ساكنة في الطائف وتبغى تنزل مكة، تنزل مكة عشان تعرف الحج، تنزل مكة يعني ما تعتمر، تنزل مكة وبعدين من هنا تروح العمرة تعتمر وتروح. قلت لهم كيف يصير هذا، انت من أهل الطائف وتتعدي الميقات، أكيد ما يجوز هذا الشيء. وخلص أنا أسألك الشيخ
إن شاء الله.
وسؤال الثالث لو سمحت، احنا كنا برا البيت يعني في وجانا وقت صلاة، وولدي راح يعني كده محل صلى، وبعدين جوا يعني ناس رجال وراء يصلوا، كان هو لوحده بيصلي، بعدين جاء واحد تاني صلى جنبه، وبعدين لما جاء الثالث والرابع يعني هم دفعوه على قدام، فمشي يعني مشافة زي يعني مسافة أكثر من نص متر كذا على قدام، يجوز ولا ما يجوز الحركة هذه؟
يعني تقصدين بأن الشخص كان يصلي لوحده وبعدين اجتمع يعني وراء أكثر من شخص ودفعوه قدام وتحرك نصف يعني متر.
أيوة
إن شاء الله.
يعني استغربت يعني قلت يعني تحرك، فقلت خليني أسأل.
إن شاء الله. أبشري عفيف.
الله يعطيك العافية.
مرحب مرحب، أهلا وسهلا. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخنا سؤالي، أنا عندي مبلغ من المال في النية أني أستخدمه في بناء منزلي في المستقبل يعني، ولكن أحيانا أخذ من هالفلوس أقضي فيها حاجات، وأحيانا أزيد على هالمبلغ، هل هذا المبلغ عليه زكاة أو لا؟
إن شاء الله يا عبد الله. أهلا وسهلا. طيب، تسنيم من الشارقة بارك الله فيها، تقول بأن صديقتها اليوم بعد الصباح تقيأت، فقالوا لها الناس كملي صومك، تقول ما حكم ذلك؟ يا تسنيم بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حالة صديقتك. فإذا كانت قد تعمدت القيء، استفرغت متعمدة قاصدة، فإنها تقضي هذا اليوم. وأما إذا كانت لا، غلبها القيء، يعني أمر خارج عن إرادتها خارج عن قدرتها ما عليها شيء تكمل صومها ولا تقضي، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه أو فلا يقضي ومن استقاء فليقضي. من ذرعه يعني غلبه هذا لا يقضي، أما من استقاء طلب القيء يعني هو تعمد فهذا يقضي. بارك الله فيك. تسنيم من الشارقة تقول أنا دائما في صلواتي السابقة أقرأ الفاتحة من دون قراءة البسملة، تقول ما حكم صلاتي؟ يا تسنيم بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى إذا توفرت يعني بقية شروطها وأركانها. بالنسبة لي قراءة، لماذا؟ لأن قراءة البسملة سنة في الراجح من أقوال أهل العلم، فالراجح من أقوال أهل العلم، ومعلوما بأن المصلي إذا ترك السنة صلاته صحيحة، لكن ينقص من أجر الصلاة على قدر تركه للسنة، على قدر تركه للسنة. فصلاتك صحيحة ولله الحمد، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة إنما أنزلها الله عز وجل آية مستقلة في بداية كل سورة، إلا من سورة النمل في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية بالإجماع. أما في بداية السور الفاتحة وغيرها فالراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة، قراءتها سنة، فصلاتك صحيحة، لكن أنصحك بأن تأتي بها في صلاتك. وش ضرك إذا ما أتيت بالبسملة؟ اقرأ البسملة بارك الله فيك، خاصة وأن المسألة خلافية. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول عندنا بيت عارضين في مكتب عقاري، الأولاد عرضه الأولاد في مكتب عقاري، تقول أنا قلت لهم اعرضوا في أكثر من مكتب، تقول قال لي أحد الأولاد بأن هذا لا يجوز لأنه يكون من باب بيع الأخ على بيع أخي، تسأل عن الحكم أشر. أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي البيع على بيع الأخ نعم مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى المسلم أن يبيع على بيع أخيه أو أن يسوم على سومه وبالنسبة لصورة المسألة هذه ليس لها علاقة بالبيع، ليس لها علاقة ببيع الأخ على الأخ، لأنه هو صاحب المكتب هذا سمسار وليس هو مالك للبضاعة أو مالك للعين مثلا حتى يقال والله باع على بيع أخيه، لا، هؤلاء هذه المكاتب هم سماسرة وسطاء بين البائع وبين المشتري، ولذلك لو وضعتي يعني الأرض هذه عند أكثر من مكتب ما في شيء في هذا ولله الحمد والمن. فيجوز للإنسان أن يستأجر أكثر من سمسار على عين واحدة، على عين واحدة، ويظهر أن ابنك بارك الله فيه وحفظه التبس عليه الأمر فظن هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، هذا ليس من باب بيع المسلم على بيع أخيه بل هذا من باب السمسرة، ولعل في وضع الأرض عند أكثر من مكتب يسهل قضية بيعها، لأن بعض المكاتب قد يكون فيها ضعف وخمول وعدم انتشار مثلا، فوضع الأرض في أكثر من مكتب ما في شيء ولله الحمد والمنة. عفيفة من السعودية تقول بنتي ساكنة في الطائف وأحيانا تنزل مكة ما تريد العمرة، فلما يعني ترغب في العمرة تحرم من مكانها، أنا قلت لها كيف يعني تفعلين هذا؟ عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لابنتك نزولها إلى مكة أحد سببين، فإذا كان نزول ابنتك لمكة لزيارتك وزيارة أرحامها والجلوس وما طرى عليها العمرة أو قالت إذا وجدت فرصة اعتمرت، نعم تعتمر من مكانها في مكة ثم تطوف وتسعى بشرط أنها يعني تحرم من الحل حتى تجمع بين الحل والحرم، يعني في أي مكان من عرفة مثلا، من مسجد عائشة مثلا، من أي منطقة من الشرائع مثلا، ها حتى تجمع بين الحل والحرم. أما إذا أصلا هي نزلت من الطائف لغرض العمرة فإنها قد تجاوزت الميقات، فلا بد لها من أن تحرم من السيل الكبير أو تحرم من وادي محرم، ومعروف عند أهل الطائف، ولذلك تكون قد تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات، فعليها دم إذا فعلت هذا فيما مضى. بارك الله فيك. تفضل أبو محمد. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة إذا طلعت.
تفضل.
السؤال الأول، نبغى الشيخ نعرف حدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، وبالنسبة لمن عنده دوام يعني ثاني يوم كيف يتصرف، يعني كيف مثلا يقسم وقت ينام في الليل أول الليل آخر، يعني
إن شاء الله. أبشر أبو محمد.
وشيخ السؤال الثاني، بالنسبة لمن ذراعه القيء،
نعم،
هذا يعني في ناس يكون أصلا تعبان معسة تعبان يريد يرتاح فيتعمد أن يشوف، فهذا يصير عند بعض الناس يعني يكون تعبان يحس به، فهو هني يتعمد أن يستطيع يعني،
نعم،
هل هو هذا المذكور ولا هذا لا يعتبر أن، لأن ما في حد يتعمد كذي يقيم لوحده يعني،
إن شاء الله
أن يكون فيه تعبان أو مريض،
إن شاء الله.
هل هذا اللي يكون، هل يكون جائز إذا استطاع ولا لا؟
أبشر يا أبو محمد.
وشيخ السؤال الأخير، أنا عندي نمل مسوين قرية كذي قدام الباب، باب البيت برا، فهذا هذيل أنا قلت لهم يعني أحرج عليكم ألا خرجتم أو رحلتم شيكم، قلت لهم كذا مرة يعني، بس هم مش في البيت قدام الباب يعني مسوين منظر كذي، فهل يجوز لي أن أزيلهم أو أرش ماء أغسل المكان؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
عندي الوالدة حافظة من القرآن الكريم 11 آية، فعادي إذا مثلا كررتم صلاة العشاء صلاة التراويح
تصلي فيهم يعني؟
هي يعني تقرأهم، بس يعني عادي إذا تكررهم كذا يعني مثلا قرأت حين صورة في الركعة الثانية قرأت صورة، يعني تكررهم كذا آية
آية ولا صورة؟
لا 11 صورة.
11 صورة
هي.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي أخوي عنده 74,000 فيبغى يزكيهم، فكيف يعني يطلع الزكاة؟
إن شاء الله.
كيف يعني يحسب الزكاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، عادي إذا مثلا قرأت القرآن الكريم يعني مثلا السري من غير ما أحرك الشفاء، ولا لازم أحرك الشفاء في قراءة القرآن؟
إن شاء الله يا مريم.
مشكور يا شيخ جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت عفيفة بارك الله فيها تقول يعني وقف رجل للصلاة ثم التحق به ثاني وثالث حتى أصبحوا جماعة فدفعوه إلى الأمام لكونه هو الإمام، فمشى تقريبا نصف متر، تقول ما حكم صلاة هذا الرجل؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا صلى ثم لحق به آخر فإنه يقف عن يمينه، يقف عن يمينه ويساويه في الوقوف، لا يتأخر عنه كما يفعل بعض الناس، لا يساويه في الوقوف، فإذا كان اثنان فأكثر فإنهم يقفون خلفه، يقفون خلفه، وإذا وقف جاء الثاني فإن المأموم هو الذي يرجع مع الملتحق بهم أخيرا، فيكونون خلف الإمام، فإذا كان المكان ضيق أو لا يمكن الرجوع فإن الإمام هو الذي يتحرك، الإمام هو الذي يتحرك إلى الأمام، سواء نصف يعني خطوات نصف متر متر، هذا ما يضر أخت الفاضلة. لماذا؟ لأن هذا من مصلحة الصلاة، من مصلحة الصلاة، ولذلك توجد حركات جائزة في الصلاة بل قد تكون واجبة في مصلحة الصلاة، مثل هذه الحركة في الصلاة فإنها واجبة. لماذا؟ لأن إذا صلى ثلاثة يقف الاثنان خلف الإمام، ما يقفون عن يمينه ولا عن شماله مثلا، يقفون خلفه، فإذا تطلب الأمر حركة تحرك الإمام إلى الأمام، وهذه حركة لمصلحة الصلاة وليس فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول عندي مبلغ من المال جمعته بغرض بناء منزل، تقول أحيانا يعني أخرج منه وأحيانا أدخل مثلا مبالغ، تسأل عن الزكاة، تقول هل فيه زكاة؟ أختي الفاضلة أم عبد الله بن أبو ظبي الجواب نعم، بالنسبة لأي مال قابل للنماء، أي مال قابل للنماء مضى على نصابه المكتمل حول كامل فإن تجب فيه الزكاة. ولذلك العلماء يقولون المال تجب الزكاة فيه بشروط، منها أن يكون قد بلغ النصاب، والنصاب إما يحسب بالذهب أو بالفضة، والآن العمل على الفضة، يعني بمعنى نصاب الفضة 595 جرام، تضربين سعر الجرام ب 595 يظهر النصاب، وأن يحول الحول على هذا المال بحيث لا ينقص، وأن يكون يعني بالنسبة للشخص أن يكون طبعا الملك لهذا المال مستقر، فإذا استقر الملك مع حولان الحول على هذا النصاب وجبت الزكاة. كونك تأخذين منه وتردين، أنت تحسبين آخر الحول آخر السنة القمرية العربية، الشهر القمري العربي سنة، يعني أتكلم على الأشهر العربية القمرية، آخر الحول تحسبين الموجود اللي طلعتيه ما تزكينه، تحسبين الموجود. يمكن تقولين لي مثلا دخلت مبلغ من شهر أو شهرين، أنت بالخيار، هذا اللي دخل قبل شهر ما حال عليه الحول، يحتاج 11 شهر أمام، فلكن هل تستطيعين تضبطين هذه العملية؟ يعني كل مال دخلتيه تحسبين فيه حول مثلا، تستقبلين فيه حول، ولا صعب؟ أنا أعتقد صعب. ولذلك أختي الفاضلة الأفضل لك أن تجعلي لك حولا ثابتا وتخرجي كل ما عندك من أموال، فيكون الذي يعني حال عليه الحول قد وافق يعني الفريضة من حيث الحول، والذي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، وقد نص العلماء على جواز تقديم الزكاة للحاجة، وهذه أعتقد من ضمن الحاجات التي يضبط فيها الإنسان زكاة ماله. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، يقول وإذا كان رجل عنده دوام كيف يتعامل؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر من رمضان يختلف عن هديه في العشرين الأول، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر، إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وآله وسلم، في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، وكان من جملة ذلك الاعتكاف منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى يتحرى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ولذلك الإنسان الذي قصر في العشرين الأول من رمضان أو قصر في بعضها فيتدارك ما بقي من هذا الشهر الفضيل، ويحرص على أن لا يفوت رمضان إلا وقد سجل فيه طاعة وعبادة وقرب إلى الله عز وجل، وأن يستدرك ما فاته من الأعمال الصالحة في أول رمضان. والحمد لله ما زال ميدان السباق في هذا الشهر مفتوحا ولله الحمد، ولذلك نصيحتي لكل مسلم ومسلمة أن يجتهدوا فيما بقي من هذا الشهر الفضيل، وأن يحرصوا على تدارك ما فرطوا فيه من أيام، ومن كان مجتهدا فيزداد اجتهاد كما هو حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الفاضل بالنسبة لمن لديه عمل رسمي ودوام، لا شك أنه في أمر واجب، ولذلك قيام والاجتهاد في العشر الأخير الأواخر من رمضان سنة، والإخلاص في العمل واجب، فإذا رأى بأنه إذا قام الليل في العشر الأواخر أثر على العمل، لا، ما يمكن أن يسلك الإنسان مثل هذا الأمر في تضييع واجب لأجل تحصيل سنة، ما تحصل السنة في تضييع الواجب، ولا يضيع الواجب في تحصيل مستحب، فلذلك يمكن له ولله الحمد أن يقوم أول الليل ثم ينام حتى يستيقظ نشيطا إلى عمله ودوامه. والحمد لله المسألة ليست فقط في قيام الليل عندك الذكر ولله الحمد، وهذا من أعظم العبادات وأجل الطاعات عندك بارك الله في قراءة القرآن والذكر وقراءة القرآن، يعني الأمر فيها واسع، لا يشترط لها زمان ولا مكان ولا حال معينة، ولا حال معينة إلا أن تكون متطهرا إذا أردت أن تلمس المصحف، أما إذا قرأته من المحمول لا يلزمك ذلك، لا يلزمك ذلك. كذلك الدعاء، تكثر من الدعاء بارك الله فيك، إتقانك العمل هذه عبادة، العمل اللي أنت فيه وتتقنه وتخلص فيه هذه عبادة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه، فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. أبو محمد يسأل يقول بعض الناس يحصل عنده تعب ولا يرتاح إلا بالتقيع، يقول هل هذا هو المقصود في الحديث؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ذرعه القيء فلا يقضي أو فليكمل، من ذرعه القيء يعني غلبه غصب عنه مثل ما يقولون بالعامية، خارج عن إرادته، من ذرعه القيء فلا يقضي، ومن استقاء فليقضي. وهنا استقاء هذه المفردة جمعت حرفين من حروف الطلب السين والتاء، بمعنى هو تعمد القيء، تعمد طلب القيء، وهذا يجري أيضا على من حصل عنده تلبك مثلا ورأى بأنه حتى يرتاح لابد أن يتقيأ. نعم هذا يدخل ضمن من تعمد ذلك، وإلا في الغالب أبو محمد ما أحد يطلب القيء هكذا يحب أن يتقيأ، إلا يكون إنسان يعني أصابته تخمة مثلا أو شيء من هذا القبيل، وهذا الذي يحصل الآن عند بعض الناس عندما يحصل له تلبك في المعدة أو شيء يذهب فيتعمد أن يتقيأ حتى يرتاح. إذن نقول اقضي هذا اليوم لظاهر النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من استقاء يقضي. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أمام بيتي قرية نمل، حاولت أحرج عليهم بأنهم يخرجون لكن ما خرجوا، هل يمكن أن أزيلهم مثلا بشيء من الماء أو شيء من هذا القبيل؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للنمل إذا كان أمام يعني باب البيت ومؤذي ويدخل إلى البيت فتحرج عليه أيضا، تسأله بالله إلا خرج، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا انتقلت، أسألك بالله، وتكرر هذا مثلا وتترك له مدة، إن رحل الحمد لله، إن لم يرحل لك أن تزيل هذا الأذى عن باب بيتك لكن بغير التحريق بالنار ولا بالماء الحار تنتبه، وإنما بالماء البارد أو تحمله بشيء، يعني من مثلا تأتي بمسحاه مثلا وتحمل أو تأتي بعمال يحملونه وينقلونه بعيدا بارك الله فيك، لأنه في حكم الصائل، هو صال عليك صال على بيتك فيجوز دفعه لكن بغير الحرق والماء الحار. أم مريم من أم القيوين تقول الوالدة حافظة 11 سورة، يعني هل لها أن تقرأ بهذه السور وتكررها دائما في صلاة الفرض وفي صلاة التراويح والقيام؟ مريم من أم القيوين بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، يعني بالنسبة للوالدة ما شاء الله عندها خير كثير، حافظة 11 سورة تكررها بعد الفاتحة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة وأيضا في قيام الليل وفي التراويح، فالوالدة عندها خير كثير، عندها كنز ولله الحمد، 11 سورة هذه ليست بالهينة، فالحمد لله اللي وفقها، وتحرص الوالدة على أن تحفظ أكثر من ذلك يا مريم بارك الله فيك. تفضل أبو ياسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي أربعة أسئلة من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول، هل المشقنة أو المادة الذي يأخذها المريض قبل الفحص بالأشعة مبتلة من الصوم؟
هذه إيش الإبرة؟
المادة الذي يحقن بالمشقنة في جسم الإنسان قبل الفحص بالأشعة.
نعم.
السؤال الثاني، احيانا في بعض الصلوات الرباعيه عندما اصلي الركعه الثالثه او الرابعه بعد الفاتحه اقرا البسمله كما في الركعه الاولى والثانيه، ثم اتذكر اني في الثالثه او الرابعه، هل اركع مباشره ام اتم الصوره قبل الركوع؟
لا ما فهمت عليك يا ابو ياسين، ما علاقه البسمله؟
اقرا البسمله معنيه اني ساقرا سوره بعد الفاتحه،
اي
واتذكر باني في الركعه الثالثه ام الرابعه، هل اقف عند المسبله ام اتم سوره من قصص الصور؟
نعم واضح الان. نعم
السؤال الثالث، دخلت يوم في رمضان المسجد لاداء صلاه العشاء والامام يصلي، دخلت بنيه صلاه العشاء والامام في الركعه الاولى الركعتين الاولتين من صلاه التراويح، عندما سلم الإمام في الركعتين قمت فأتمت الركعتين البقيتين، فهل هذا جائز أم أعيد صلاة العشاء؟
إن شاء الله يا أبو ياسين.
السؤال الأخير، في حديث من صلى مع الإمام ولم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، وأنا أشارك مع بعض الإخوان في مرآب السيارات الخاصة بالمسجد في ترتيب وحراسة السيارات وتنظيم عمليات خروج المصلين، وبعض الأحيان لا أصلي الركعتين الأخيرتين من صلاة التراويح والشفع والوتر مع الإمام، أصليهما بعد عودتي إلى المنزل ونبقى حتى يخرج آخر مصلي من المسجد، هل يكتب لنا أجر الذي يمكث مع الإمام حتى ينصرف؟
إن شاء الله يا أبا ياسين،
جزاكم الله بخير يا أستاذ.
أهلا
وسهلا،
حياكم الله. تفضل يا مت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
يعافيك يسلمك.
معلش كان في عندي شوية أسئلة لو سمحت.
تفضل أخت تفضل.
في عندي استفسار عن سورة البقرة وسورة آل عمران، يعني لما يكون فضلهم يعني يكون غيبا حفظهم غيبا أم بالتلاوة يعني؟
إن شاء الله.
وفي عندي كمان سؤال، عندي صور لأشخاص ولأقارب وإلي صور يعني قديمة هيك، فما تنصح شو تنصحني إني أعمل، إني يعني أخليهم عندي ولا أرجعهم لأصحابه ولا أتلفها؟
إن شاء الله.
وفي سؤال كمان بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز إخراج تمر وكم المقدار؟
إن شاء الله.
وسؤال كمان، في آية كريمة تحكي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وفي سورة في آية ثانية فاسألوا أهل الذكر، كيف نعمل بهذول الآيتين؟
إن شاء الله.
وكيف أنهي لو سمحت، كيف أنهي عن المنكر عندما أراه، يعني في أشياء بشوفها يعني كيف أني بقدر أنهي عن المنكر يعني؟
إن شاء الله.
اللهم صل على سيدنا. وشكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم حول الله. ياكم الله من جديد. مريم من أم القوين بارك الله فيها تقول أخوها عند 74,000 درهم يريد يزكيهم، تقول كيف يزكيهم؟ يا مريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ بلغ النصاب وزيادة، ولذلك يجب على أخيك أن يخرج زكاة هذا المال كل سنة، وكيفية إخراج زكاة 74 هذه أو غيرها تقسيمها على 40، لأن الزكاة زكاة المال فيها مقدار معين حدده الشارع الحكيم، ولذلك هي 2.5%. فبالنسبة للعملية الحسابية اللي سهلة على الناس يقسمها على 40، الآن في الجوال عند الحاسبة يحط المبلغ ويقسمها على 40، الناتج هذه هي الزكاة. بارك الله فيك. مريم من أم القوين تقول يعني هل ممكن أني أقرأ القرآن من دون تحريك الشفتين مثلا؟ مريم بارك الله فيك، بالنسبة للقراءة من دون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة، وإنما تسمى نظرا، نظر، هو ينظر، ولذلك يعني يكثر في شهر رمضان القراءة بالنظر من دون تحريك الشفتين، ولذلك الإنسان لا يؤجر على هذا أجر من قرأ وحرك شفتيه وحرك لسانه، ولذلك هذه ما تسمى قراءة. حديث النفس هذا ما يسمى قول ولا يسمى قراءة. بارك الله فيك، ولذلك لابد من تحريك اللسان والشفتين. قال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. الصلاة ما تصح بإطباق الشفتين، ما تصح صلاة من هو يصلي ومطبق شفتين. من يقرأ القرآن من دون تحريك اللسان أو من دون تحريك الشفتين ما يؤجر، هذا ينظر له أجر النظر في القرآن، أما أجر القراءة لابد من تحريك الشفتين. أبو ياسين من فرنسا يسأل يقول بالنسبة هناك قبل الفحص بالأشعة يعطون الشخص حقنة وريدية، يقول هل هذه الحقنة تفطر أم لا؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحقنة إذا كانت مشتملة على مواد مغذية فإنها تفطر، وأما إذا كانت لا تشتمل على مواد مغذية وإن مواد صبغية فقط حتى تظهر الأشعة بشكل واضح فإن هذه لا تفطر. فالراجح من أقوال أهل العلم، وأقول الراجح لأن هناك من العلماء من يذهب إلى أن ما دخل عن طريق الوريد سواء كان مغذيا أو غير مغذي فإنه يفطر، والقول الثاني قالوا بأنه لا يفطر، وهذا الراجح وهو الذي عليه أغلب العلماء. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول أحيانا أنا لما أصلي الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة أو الرابعة أستفتح بعد الفاتحة بالبسملة، وأريد أن أقرأ سورة فأتذكر أنني في الثالثة أو الرابعة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلم بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ما تيسر من القرآن، لكن لم يكن له عادة وإنما كان أحيانا كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا أنت قرأت البسملة تقول نسيت وأن تعتقد بأنك تكتفي بالفاتحة فقط، ما في بأس لو قرأت، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قرأت يكون أفضل، لو لم تقرأ وركعت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو ياسين يقول أنا تأخرت عن صلاة العشاء ودخلت والإمام يصلي التراويح، صليت معه الركعتين الأوليين ثم لما سلم قمت، أكمل صلاة العشاء، ما حكم صلاتي؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، إذا توفرت طبعا بقية الشروط والأركان، وذلك لأن الراجح من قول أهل العلم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، فأنت الآن اقتديت بمتنفل وهو يصلي التراويح وهي لك صلاة فريضة فهذا جائز، وقد فعله معاذ ابن جبل رضي الله عنه حينما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فرضا ثم ذهب وصلى بقومه إماما نفلا وصلوا وراءه، ولذلك القاعدة الشرعية في هذا ولله الحمد جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والقادر على القيام بالعاجز عن القيام والعاجز عن القيام بالقادر على القيام، والحمد لله رب العالمين. أبو ياسين يقول يعني حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول أنا ومجموعة نشارك في ترتيب السيارات التي في محيط المسجد، ولا وإذا جاء الشفع والوتر خرجنا من المسجد نرتب السيارات، يقول هل يكتب لنا أجر قيام ليلة؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك وشكر الله سعيك وبارك الله عملك أنت ومن معك، ولا شك بأن هذا فيه نفع للمسلمين، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع ينفع أخاه فليفعل، وأنتم في عمل صالح ولله الحمد، لكن فوتتم على أنفسكم قيام ليلة، وذلك لكونكم انصرفتم قبل الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأنتم قبل الشفع والوتر انصرفتم ففوتتم على أنفسكم الأجر، فاجلس يا أبا ياسين أنت وأصحابك وحاولوا أن تقترحوا أمرا معينا، مثلا تنهون الصلاة مثلا مع الإمام وتخرجون مثلا أو تتبادلون الأدوار على حسب الليالي مثلا، يكون جيد هذا، ويعني أنتم أدرى بما هي المصلحة بالنسبة لما الحالة التي عندكم. أمة الله من الأردن بارك الله فيها تسأل عن فضل سورة البقرة وآل عمران، تقول هل الفضل الوارد فيهما من جهة الحفظ أو حتى التلاوة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير، وجاء في فضل، وأيضا سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الزهراوين، ولذلك فضل سورة البقرة وآل عمران عظيم. وبالنسبة لسورة البقرة وآل عمران من حيث الفضل الوارد فيهما يظهر والله تعالى أعلم أنه لمن حفظهما وتعاهدهما حفظا وتلاوة. وأما من اعتاد تلاوة هاتين السورتين فهل يدخل في هذا الفضل؟ هذه مسألة ذكر العلماء فيها بحثا، ومن أهل العلم من يرجح بأنه أيضا من اعتاد قراءة سورة البقرة وآل عمران، والقول الثاني قالوا بأن لا ينال هذا الفضل وإنما ينال أجر قراءة السورتين، وأما الفضل فهو لمن حفظهما، والمسألة كما ذكرت لك فيها بحث عند أهل العلم. تفضل عبد الحكيم. عبد الحكيم
كيف الحال؟
عبد الحكيم من السعودية.
إن شاء الله يقبل الله منه ومن صالح الأعمال إن شاء الله.
حياك الله أخي عبد الحكيم،
كيف حالك؟
أهلا وسهلا، تفضل
أخي الحبيب. أدخل وقت ضيق، أنا عندي مشكلة. أنا عندي فتحت محل قبل فترة ولم أتوفق في المحل الأول ولا في الثاني، والزكاة ما يعني أنا الحين محل ثالث دخلته فتحته قبل 4 أشهر. أنا مثلا أغلب اللي عندي الدين، يعني هل أطلع زكاة رغم أن أنا الحين دافع الرسوم الحكومية الزكاة للحكومة 4000، هل يجب علي أطلع زكاة أخرى؟
إن شاء الله.
يعني بس الإجمالي إنه يعتبر الأغلب دين، يعني لو بيعمل المحل قوامه 200,000، لو بيعمل هم ممكن أغلق الدين اللي عليه وما يصبح لي شيء.
أي لكن أنت خرجت الزكاة يا عبد الحكيم ولا لا؟
لا الحكومية خرجتها.
أي يعني الزكاة للحكومة أخرجتها؟
نعم. أي
طيب ما دام أخرجت الحكومة يعني تريد أن تخرج مرة ثانية؟
أي نعم.
يعني
يسألوا ناس يقولوا لازم أطلع ثاني، يعني أنا سألت هنا فاحترت حقيقة.
لا هيئة الزكاة والدخل زاروك وقالوا لك عطنا زكاتك؟
لا كله أونلاين، بدينا رسائل على صاحب الحلال بنطلع مبلغ وقدره يعني.
إيه لكن 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 قالوا لك هذه زكاة، عطنا الزكاة.
أيوة الزكاة من هيئة الزكاة.
طيب الله يبارك فيك إن شاء الله يا عبد الحكيم.
طيب بأسف سر، يعني اللي أبغى أوضح إن الإجمالي يعني مثلا قوام رأس مال المحل 200,000.
نعم.
يعني مثلا لو صفي كامل تكون أغلب هذين ممكن 10 إلى 20,000.
نعم إن شاء الله أشرح لك المسألة إن شاء الله. أبشر عبد الحكيم.
يلا السلام عليكم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول شيخنا، كيفية دعاء القنوت؟
إن شاء الله.
وهل يكون مرة واحدة في رمضان أم يكون باستمرار؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هل سمعت هذا الكلام، هل يجوز لمن نسبه يؤول إلى آل البيت أن يأخذ زكاة الفطر؟ وإن كان غير جائز فماذا يصنعون؟ هل يردونها؟
إن شاء الله. أيضا صفية، خلاص يا صفية. طيب الأخت أمة الله من الأردن بارك الله فيها تسأل عن زكاة تسأل تقول عندي صور لأشخاص من أقاربي وشيء من هذا القبيل، تقول يعني قديمة عندي ماذا أصنع بها، هل أردها إليهم، هل أتلفها أم ماذا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للصور الفوتوغرافية هذه، صور الفوتوغرافية هذه محل خلاف بين أهل العلم من حيث الحل والحرمة، فمن أهل العلم ذهب إلى حرمتها ويستدل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة، أنه نهى عن التصوير أو التصاوير، وبين العقوبة لمن صور ذوات الأرواح، وبين بأن يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ولذلك كل أحاديث حرمة التصوير يحملونها على هذه وعلى غيرها، وهذا قول مشهور وعليه أئمة. القول الثاني قالوا بأن الصور الفوتوغرافية الحالية هذه ليست هي المقصودة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريمه التصوير، لأن هذه حبس ظل، مثل أن يقف الإنسان أمام المرأة يشاهد نفسه، أو على سطح الماء مثلا يشاهد نفسه، فلذلك قالوا هذه لا تدخل، لأن ليس فيها فعل الإنسان، حركة يده مثلا مثل الرسم، لا، وإنما هي حركة آلة، الآلة هي التي صورت. فهذا الذي يظهر لي أنه الراجح، يعني سبق لي جواب مطول حول هذه المسألة في حلقات سابقة. وعموما أختي الفاضلة، إذا تستأذنينهم، إذا قالوا لك والله اصنعي فيها كيف شئت وأنت نفسك كارهة لها، ما في بأس لو أتلفتيها. إذا تقول لا، هذا هؤلاء أمنوني وأقاربي أخواني وخواتي مثلا، رديها إليه ما دام أنهم لم يعني يخولوك في مسألة التصرف فيها. ولو وضعتها في أبواق مثلا أو ألبومات وتضعينها في الخزانة وكذا، هذا أيضا أفضل من كونك تعلقينها مثلا أو شيء من هذا القبيل. أمة الله من الأردن تسأل عن زكاة الفطر، تقول ممكن أخرجها تمر وكم المقدار؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، نعم، زكاة الفطر تخرج تمرا وبرا وشعيرا مثلا وأقط أيضا إذا كان طعام أهل البلد. فالسؤال يا أختي أمة الله بالنسبة لكم أنتم، ما هو يعني الطعام الرسمي عندكم؟ الرز؟ إحنا عندنا الآن طعامنا الرسمي الرز، هي الطعام الرسمي الرز. فإذا كان طعامكم الرز لا تخرجين الرز، إذا كان الناس ما يأكلون التمر. أما تقولي لا، نحن نعيش في قرية أو مدينة، طعامنا التمر، الناس يفرحون بالتمر، نعم، طلع التمر ولله الحمد، وهو زكاة فطر. وبالنسبة للمقدار، صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء 4 أمداد، هذا المد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني 4 حفنات، هذا هو مقدار الصاع، بارك الله فيك. طبعا الآن بالتقدير بالكيلوغرام، يقولون 3 كيلو، 3 إلا ربع، بعضهم يقول 1.5 كيلو، إذا الحمد لله عندك خير وكذا خليها 3 كيلو احتياطا، ما يعني ما وافق يعني مقدار الصاع ولله الحمد فهو فريضة، وما زاد على ذلك فهو صدق لك. والصاع عن كل فرد من أفراد الأسرة، على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ها، فلذلك هذا راجع إلى طعام أهل البلد عندكم، هل هو التمر؟ إذا قلتي لي نعم تخرجين التمر، إذا كان الرز مثلنا نحن تخرجين الرز أو الفريكة مثلا أو يعني شيء من هذا القبيل. المهم الطعام الرسمي اللي يأكلون الناس كوجبة رسمية. أمة الله من الأردن تسأل، تقول في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، تقول كيف الجمع بين هذه وبين قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، واضح من سياق الآية، وهي أن هذه الأشياء إذا بدت ساءت الناس. مثل ماذا؟ مثل ما كان بعض الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء ساءت كثير من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه بعض الصحابة فأخذ يسألونه، فسأله رجل عن نسبه قال أبوك فلان، سأله رجل عن نسبه فقال أبوك فلان، حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فجثى عمر على ركبتيه والصحابة انزعجوا، فقالوا يعني تابوا إلى الله وتابوا إلى رسول الله، وقالوا يعني هم تأثروا بهذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: والله ما أنتم سائلون عن أمر حتى أجيبكم عليه، غضبا قال. فلذلك أحيانا بعض الأسئلة حقيقة سوء الإنسان، ومنها أيضا الأغلوطات الأغاليط، وهي أن يسأل الإنسان مجرد هكذا للأغاليط، ومنها أيضا أن يسأل الإنسان تعنت وتشدد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج، فقام الرجل فقال يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، كرر عليه في كل عام، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في كل عام، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك كمن كان قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا قلت نعم وجبت وما استطعت، ما تستطيعون الحج كل سنة. فلذلك الإنسان ما يسأل سؤال تعنت وتشدد وسؤال أغاليط أغلوطات، نهي عن الأغلوطات، أو سؤال الإزراء بين العلماء، يجي عالم يقول ما حكم كذا، يجيب يروح العالم فلاني يقول فلان يقول كذا وكذا، يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. هذه تقريبا بإجمال فيما يتعلق بالآية الأولى. أما الآية الثانية فهي الاستفسار عن دين الإنسان، وهذا مما هو واجب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشخص الذي لا يعرف ولا يعلم المسألة يسأل أهل الذكر، يعني أهل العلم بالإجماع، نقصد فيهم أهل العلم الشرعي، لأنهم هم ورثة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه أسئلة كثيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الوحي، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت. نعم، أسئلة كثيرة سألوه في الحج، سألوه في كان في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يجلس للناس فيسألونه ويستفسرون، وكان يعجبهم الأعراب العاقل الذي يأتي من الصحراء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا يتهيبون النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا أختي الفاضلة ليس هناك تعارض، المقصود بالآية الأولى سؤال التعنت التشدد التنطع، سؤال الذي لا فائدة من ورائه ولا ثمرة من ورائه، مثل ما قص الله عز وجل عن بني إسرائيل أهل الكتاب، قص عنهم كيف كانوا يتعنتون، قالوا أرنا الله جهرة، يسألون أسئلة في تعنت وتشدد. ولذلك الله عز وجل هذه الأمة مرحومة، وضع الله عنها الآثار والأغلال، لماذا؟ لأن أمة لا تسأل سؤال تعنت ولا تشدد ولا تنطع. ولذلك الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما بعثه أن رفع الآثار والأغلال اللي كانت على الأمم السابقة، فهذه أمة مرحومة ولله الحمد والمن. أمة الله من الأردن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني كيف أنهى عن المنكر عندما أراه، وكيف أتعامل يعني مع يعني هذه المنكرات. أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين ومن شعائر الملة، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على التأكيد عليه. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم يعني من الكينونة والصيرورة وليس من الفعل الماضي، لا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنصوص في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه للسلطان ولي الأمر، أو من يخوله السلطان ويستمد سلطته من ولي الأمر مثل القضاء والمحاكم والجهات التنفيذية مثلا، فإن لم يستطع، أو طبعا الرجل في بيته أو على من تحت يده مثلا، فمن لم يستطع فبلسانه بالموعظة الحسنة وبالكلام الطيب، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يدلنا على أن المسألة عبادة عظيمة، لدرجة أن الإنسان الذي لا يستطيع ينكر بقلبه حتى لا يعني يخرج من التبعة ويخرج من العهدة فينكر بقلبه. الأمر الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا كان يبايع على النصيحة
صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يوصي عباده، الله عز وجل يوصي عباده، قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالد إحسانا. ولذلك هذه شعيرة عظيمة، كيفية الأمر بالمعروف أن المنكر يحتاج إلى علم وعدل، لابد أخت الفاضل علم وعدل، لابد أن يعلم الإنسان بأن هذا معروف فيأمر به على حسب درجاته، هل هو فريضة أو سنة. ما يروح الواحد يشدد في الأمر بالمعروف مثلا على أمر هو مستحب ويرفعه إلى مقام الفرض، لا ما يصلح، لابد أن يعرف بأن هذه سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة واجبة. كذلك في المنكر لابد أن يعلم أن هذا منكر، وأن هل هذا المنكر محرم أو مكروه، لابد أن يميز بين هذه الأشياء. الأمر الآخر، الإنسان لما يعني ينصح ويعظ ينصح برحمة وبوعظ، لا بسلطوية وفوقية وغرور وعجب، لا، وإنما رحمة كما هي حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعلم الناس بالحق وأعدلهم مع الخلق وأرحمهم مع الخلق، لديهم علم لديهم عدل ورحمة، أرحم الخلق أرحم الناس بالخلق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعدلهم أيضا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن أيضا يختار الزمان والمكان المناسبين، فليس كل زمان ومكان أو ظرف معين زماني ومكان يصلح للأمر والنهي، وأيضا يتبع السرية والخصوصية في قضية إنكار المنكر إلا إذا كان معلنا به. ومثل ما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن غن قال: إذا من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، ما يروح يتكلم علانية ويذكر المثالب على المنابر أو في وسائل التواصل، قال: وليأخذ بيدي ولينصحه سرا، لأن النصيحة بالسر نصيحة والنصيحة بالعلانية فضيحة. وأيضا أختي الفاضلة، لا ينصح الإنسان على شرط القبول، يعني بعض الناس الآن ينصح على شرط أن يقبل منه، قال العلماء: هذا شأن الراعي مع الرعية وشأن الأب في بيته، أما مع الناس لا، أنت انصح وامضي، لكن برفق وبلين وبعلم وبعدل، لا بقسوة وخشونة وأيضا بعنف مثلا. هذا لي الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا لموسى وهارون: ذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة صدقة. فالإنسان لا ينصح، إن بعض الناس يا أختي أمة الله لما ينصح شخص وما يطبق يقول: لو تحترمني كان سمعت كلامي، صارت الدعوة له هو، أصبح يعني يريد لنفسه ما يريد لله. والله جل وعلا غالبا ما يذكر الدعوة لله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولما قام عبد الله يدعوه. فلذلك مهم جدا أن الإنسان يفقه هذا. وأيضا الدعاء لمثلا المبتلى بشيء من هذا القبيل، وأن يحمد الإنسان ربه جل وعلا الذي عافاه مما ابتلى به بعض الناس المتلطخين بالخطايا والذنوب، وهذا يعني يدل في واقع الأمر على رحمة أهل الإسلام. أن بعض الناس الآن يقول كل شاتم معلقة بكراعها، يقولون: ما لك وما للناس، مثلا اترك الناس وكيفهم. لا، غلط. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المؤمنين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والناس يحتاج بعضها إلى بعض في الأمور الدينية الشرعية وفي الأمور الدنيوية. الأمور الدنيوية طبيعي الناس يحتاج بعضها إلى بعض، الأمور الدينية الشرعية يحتاج الناس بعضهم، أحيانا يغفل الإنسان وينسى ويخطئ وقد يتعمد أحيانا الخطأ فيحتاج من ينبهه على الخطأ، وهذا يدل على رحمة أهل الإسلام أن المؤمن قلب على أخيه، لا كما يفهم بعض الناس أن هذا تدخل في الخصوصيات، غير صحيح. هذا من رحمتي على أخي، من رحمتها على أختها، أن تذكرها وتعلمها، وباب الأمر بالمعروف واسع، وكذلك النهي عن المنكر، لكن بالشروط والضوابط اللي ذكرتها قبل قليل. عبد الحكيم من السعودية يقول أنا فتحت محل قبل فترة وثاني وثالث، يقول علي ديون كثيرة كيف أزكي؟ يقول أنا دفعت الزكاة للحكومة للدولة يعني، يقول الآن كيف أزكي؟ يا عبد الحكيم بارك الله، ما دام أن يعني هيئة الدخل والزكاة طلبت منك الزكاة وأعطيتهم الزكاة أخرجت المبلغ، ما عليك شيء يا أخي الفاضل، أنت الآن زكيت مالك، ما تزكي مرة ثانية، ولذلك لولي الأمر الحق أن يأخذ الزكاة من الناس. العلماء يقولون بالنسبة للأموال الظاهرة اللي هي بهيمة الأنعام والزروع هذه تعطى لولي الأمر إذا طلبها، الأموال الباطنة يوزعها الإنسان بنفسه مثل المال وعروض التجارة إلا إذا طلبها ولي الأمر. فما دام الجهة طلبت منك الزكاة ودفعتها، ليش الآن تدفع مرة ثانية؟ وأي شخص يقول لك تدفع مرة ثانية غلطان، هذه ولله الحمد وذهبت وإن شاء الله بأيدي أمينة وستصل، وأنت بريئة ذمتك، ذمتك برئت، ولذلك ما تكلف يا أخي الفاضل نفسك ما لا تطيق. مسألة الدين هل يمنع الزكاة أم لا، مسألة خلافية، من أهل العلم من قال نعم الدين يمنع الزكاة ولذلك يخصم الديون، ومن أهل العلم من قال لا الدين لا يمنع الزكاة، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجع. عموما أخرج زكاتك واطمئن بارك الله فيك. صفية من المغرب تسأل عن كيفية دعاء القنوت، تقول هل هو مرة واحدة أم في جميع أيام رمضان؟ صفية بارك الله فيك، جاء عند الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وكان الصحابة يأتون بهذا الدعاء في قنوت الوتر، في قنوت الوتر، وكانوا من بعد منتصف رمضان يبدأون يدعون، لكن لو التزم الإنسان الدعاء طوال رمضان لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. خلاص طيب يا صفية، باقي لك سؤال إن شاء الله غدا بحول الله أستفتح البرنامج بالجواب علي. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن عبادته، وأن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يرد كل غائب. التقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.